الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مسألة 1135: يجب على الغاصب رفع اليد عن المغصوب ورده إلى المغصوب منه، وإن كان في رده مؤنه. الغاصب الذي يغصب شيء، سواء كانت أرضاً أو غيرها، وسواء كانت أموال منقولة أو غير منقولة، بالنتيجة تحقق الغصب، فواجب على الغاصب أن يرد ماذا؟ العين المغصوبة، ويرفع يده عن العين المغصوبة. وهذا الرد حتى وإن احتاج إلى مؤنة، احتاج إلى هذا النقل، احتاج إلى أموال، يكون منين؟ من كيس ومن جيب الغاصب، هو الذي يدفع هذه الأموال حتى ترد الحاجة لمن؟ إلى صاحبها. يجب على الغاصب الذي غصب شيء رفع اليد عن المغصوب، يرفع يده عن المغصوب ورده، رد المغصوب إلى المغصوب منه، وهو المالك الأصلي. وإن كان في رده مؤنة، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى الرد، يحتاج إلى أموال، حتى ونحتاج إلى أموال هو يخسر الأموال الغاصب. بل وإن استلزم الضرر عليه، حتى وإن كان يتضرر، يتضرر ماديا، يتضرر معنويا، بالنتيجة حتى وإن كان أكو ضرر على الغاصب، لابد من رفع اليد وإعادة المغصوب. وإذا كان المغصوب من الأموال عينا أو منفعة، وجب عليه رد عوضه إليه على تقدير تلفه. إذا كانت هذه العين المغصوبة أو الشيء المغصوب عينا أو منفعة، فهذا ماذا؟ لابد أن يعوض ما تلفه. إذا تلفت لابد أن يعطي القيمة، قيمة المغصوب. وجب عليه رد عوضه إليه على تقدير تلفه، إذا تلفه يعطيه العوض. نفرض هذه الحاجة قيمتها جد 100,000 دينار وتلفت، فلابد أن هذا الغاصب يعوض 100,000 دينار إلى المالك. مسألة 1136: نماء المغصوب من الأعيان الخارجية كالولد واللبن ملك لمالكه. هذه العين المغصوبة، نفرض هو غصب شاتاً، لما غصب شاتاً ولدت عند المغصوب، وصار شنو لها؟ لها مولود، ودر بها اللبن وصار عندها لبن هذه الشات. فهذا النماء يسمى بالنماء. النماء ما هو النماء؟ بمعنى الزيادة، الثمرة الزيادة. فهنا هذه الشات المغصوبة صار عندها ولد، صار عندها طفل، وصار فيها لبن. هذا اللبن والولد لمن؟ للغاصب لو للمالك؟ الجواب للمالك، هذه المنافع للمالك. نماء المغصوب من الأعيان الخارجية، لماذا قال من الأعيان الخارجية؟ لأن النماء تارة يكون نماء في الضمن في الداخل، وتارة يكون النماء خارجي. النماء الخارجي كما لو ولدت الشات أو أخرج اللبن منين؟ من ضرع الشات. والنماء الداخلي لو كانت الشات وزنها شقد 20 كيلو، نمت صارت شقد 40 كيلو، هذا يسمى النماء الداخلي. نماء المغصوب من الأعيان الخارجية كالولد واللبن ملك لمالكه، فيجب على الغاصب رده إليه ما دام باقيا. الغاصب يرد الشات ويرد معها الولد، وإذا أخذ اللبن لابد أن يعيد اللبن إلى مالكه، طبعا ما دام باقيا، إذا كان موجودا، إذا كان باقيا. زين، إذا تلف النماء، هو هذا اللبن لما أخذه ماذا؟ شربه، شرب اللبن. أو هذا الولد لما صار ذبحه وأكله، فناش نقول؟ نقول لابد من يدفع القيمة لمن؟ للمالك. رده إليه، رده الغاصب إليه إلى المالك ما دام باقيا. منه اللي ما دام باقيا؟ ما دام النماء باقيا. ورد عوضه، عوض النماء على تقدير تلفه، تلف النماء. وأما منافعه، مر عين النماء عين، ومر منفعة، المنفعة مثل كسكن الدار. وأما منافعه الأخرى كسكن الدار وركوب السيارة، فيجب على الغاصب أن يعوض المالك عنها، سواء استوفاها أم تلفت تحت يده، كما لو بقيت الدار معطلة لم يسكنها أحد. يقول: الدار لو غصبها، غصبها ثم سكن في الدار أو لم يسكن في الدار، هنا فوت الغاصب، فوت ماذا؟ فوت على المالك منفعة الدار. نفرض هو الدار كان يستأجر الدار على الزوار يوميا مثلا 10,000 دينار على سبيل المثال، فهو عندما غصبها الغاصب سكن بها أو لم يسكن بها، فوت ماذا؟ فوت المنفعة. فهنا لابد على الغاصب إرجاع الدار وماذا؟ وتعويض المنفعة، وإعطاء المنفعة يعني أجرة المنفعة لمن؟ للمالك. لو نفرض غصبها لمدة 3 أيام، عند إعادة الدار لابد أن يعطيه 30,000 دينار لكل يوم 10,000 مثلا. وكذلك بالنسبة لمن؟ للسيارة. السيارة أيضا فيها منافع والمالك يعمل بها بالأجرة، فهو أخذها الغاصب سواء عمل بها أو لم يعمل بها، لابد من إعادتها ثم إعادة تعويض المنفعة التي فاتت. نعيد العبارة من جديد. يقول: وأما منافعه الأخرى كسكن الدار وركوب السيارة، فيجب على الغاصب أن يعوض المالك عنها. عنها الضمير لمن يعود؟ المنفعة، سواء استوفاها أم تلفت تحت يده، كما لو بقيت الدار معطلة لم يسكنها أحد، غصبها وتركها لم يسكنها أحد، فوت بالغصب، فوت المنافع. مسألة 1137: المال المغصوب من الصبي أو المجنون أو السفيه يرد إلى وليهم، ومع التلاف يرد إليه عوضه، ولا يرتفع الضمان بالرد إليهم أنفسهم. هنا لو نفرض أن الصبي عنده مال، نفرض المجنون عنده أموال، نفرض أن هذا السفيه، السفيه شنو قلنا؟ السفيه الذي يحجر عليه لسفه أو فلس، هذا سفيه لكن ماذا؟ عنده أموال. جاء الغاصب وغصب أموال الصبي أو المجنون أو السفيه، الآن واجب على من؟ على الغاصب إرجاع الأموال. لمن يرجع الأموال؟ عندما غصبها هل يعيدها ليد المجنون، ليد الصغير أو السفيه أم لا؟ لابد أن يعطيها لمن؟ للولي. الجواب: لابد أن يعطي الأموال لمن؟ لولي المجنون أو ولي الصبي أو ولي السفيه. زين، إذا سلمها للولي خلص، بعد سلمها وانتهت القضية، لا يكون ضامنا لشيء. أما إذا الغاصب سلمها بيد المجنون أو بيد الصبي أو بيد السفيه، وتلفت الأموال بيد المجنون أو بيد الصبي أو بيد السفيه، هل يكون ضامنا الغاصب أو لا يكون ضامنا؟ الجواب: يكون ضامنا. لماذا؟ لأن التسليم والإعادة لابد أن تكون للولي لا لنفس المجنون، فيكون ضامنا. المال المغصوب من الصبي أو المجنون أو السفيه يرد إلى وليهم، هذا الغاصب يعيد الأموال إلى الولي، ومع التلف يرد إليه عوضه، ولا يرتفع الضمان بالرد إليهم أنفسهم. يعني هذا يبقى ضامن إذا يرجع الأموال لنفس الصبي أو المجنون أو السفيه. مسألة 1138: إذا اشترك اثنان في الغاصب فإن اشترك في الاستيلاء على جميع المال كان كل منهما ضامنا لجميعه. الستارتين يكون الغاصب واحد، غصب شيء وجب عليه إرجاع هذا المغصوب، وتارة أخرى لا، الغاصب متعدد اثنان ثلاث أو أكثر. هنا المصنف يضرب لنا على مثال على من؟ على اثنان. إذا اشترك اثنان في الغصب، اثنين غصبوا شيء، فاشترك الغاصب الأول والثاني اشترك في الاستيلاء على جميع المال، كان كل منهما من الغاصب الأول والغاصب الثاني ضامنا لجميع، لأن هما الثنات مستولوا على جميع المال، فالاثنين يصيرون ضامنان المن إلى المال، سواء كان أحدهما أو كلاهما متمكنا لوحده من الاستيلاء على جميع، أم كان بحاجة في ذلك الاستيلاء إلى مساعدة الآخر وتعاونه، فيتخير المالك في الرجوع إلى أيهما شاء، مثل ما سيأتي في مسألة 1150. يقول هنا الغاصب لو كان متعدد، ونفرض اثنين، دول الاثنينات مستولوا على المال، على المال عفوا، أخذوا المال كله، فهنا الغاصب الأول والغاصب الثاني يكون ماذا؟ ضامنان لما غصباه. زين، المالك، المالك الذي كان مالك للعين المغصوبة يرجع لمن؟ يطالب الأول أو يطالب الثاني؟ قال هو بالخيار، بالخيار، بمطالبة الأول أو مطالبة الثاني، كما سيأتي في مسألة 1150. مسألة جديدة، لو كان المغصوب باقيا، وين باقيا؟ تحت يد الغاصب. لو كان المغصوب باقيا تحت يد الغاصب، لكن نزلت قيمته السوقية، عندما غصبه الغاصب كانت قيمته شقد؟ نفرض السيارة قيمتها كم؟ 5 مليون. الآن بقت تحت يد الغاصب، بعد فترة قيمتها صارت 4 مليون، فقيمتها نزلت، قيمتها السوقية يعني السوق نزلت، فهذا الغاصب هل يكون ضامنا حين الغصب أم حين ماذا؟ أم حين النزول؟ خلينا نشوف شلون. لو كان المغصوب باقيا لكن نزلت قيمته السوقية، رده حتى وإن نزل ولم يضمن نقصان القيمة، ما لم يكن ذلك بسبب نقصان العين ولو بزوال صفة كمال منها. هذه بها تفصيل المسألة. يقول هنا غصب السيارة وقيمتها اشقد؟ 5 مليون. الآن بقت تحت يد الغاصب صارت قيمتها 4 مليون. لما صارت قيمتها 4 مليون، المالك طالب الغاصب يريد إعادة السيارة، هل يعيد السيارة مع ضمان المليون؟ حتى شنو يصير؟ يصير 5 ملايين. قيمة السيارة 4 مليون، كانت قيمتها حين الغصب قيمتها 5 مليون، هل يعيد السيارة مع مليون مع العوض أو لا؟ الجواب يعيدها، يعيد العين المغصوبة بدون ماذا؟ بدون ضمان القيمة التي نزلت، لكن بشرط. بشرط، ما هو الشرط؟ إذا لم تتلف يتلف منها شيء، يعني إذا لم عبارة المصنف بسبب نقصان ذا العين، إذا لم يكن ذلك هذا النقص في السيارة بسبب نقص في من؟ في نفس السيارة. شنو النقص؟ نفرض على سبيل المثال لما أخذ السيارة، أخذ السيارة بكاملها يعني ما بها أي نقص، الآن صار فيها خلل، نفرض صارت بها ضربة في الباب، في باب السيارة صارت أكو ضربة، فهذه الضربة أدت لماذا؟ إلى نقصان القيمة بسبب نقصان أو اللون مالها، اللون كان لونها أبيض، غير اللون صار لونها أحمر، بسبب أن لونها أحمر نقصت قيمتها، لو باقي على اللون الأول الأبيض تبقى القيمة، فهذا صار نقص في من؟ في نفس العين، فإذا صار نقص في نفس العين فعليه الضمان. أما إذا كانت العين السيارة هي كاملة مكملة لا يوجد فيها أي نقص يعيدها حتى وإن نقصت قيمتها يعيدها من دون عوض النقص. واضح إن شاء الله؟ لو كان المغصوب باقيا لكن نزلت قيمته السوقية رده ولم يضمن رده الغاصب ولا يضمن للنقص نقصان القيمة، ما لم يكن ذلك النقص بسبب نقصان العين ولو بزوال صفة كمال منها. احنا فرضنا السيارة كان لونها أبيض وهو شنو أخذ بصبغ السيارة للون الأحمر، الآن الأبيض له قيمة، اللون الأحمر نقصت قيمة، هنا لابد عليه الضمان. أما إذا السيارة نفسها لا ليس عليه الضمان. هسه ما أدري هنا عندنا في العراق اللون الأبيض يعتبر ميزة للسيارة، مو هالشي شكله؟ أنا ما عندي سيارة، يعتبرونه ميزة للسيارة، فإذا لون أبيض راح يصير سعرها أكثر. إذا لونها يعني مو أبيض لعله القيمة تقل شوية، بس بعد ما أدري معمول بيه.
ولكن بهن الأبيض سعره قليل.
يعني عكس تماما، اللون الغير الأبيض يكون أغلى. أي إذن اللون له مدخلية، اللون له مدخلية سواء كان أبيض أو غيره. يعني مسألة 1140، إذا غصب قلادة ذهبية أو نحوها فتلفت عنده هيئتها. السوى هذا كان غاصبا علما لقلادة الذهب، وهيئة القلادة مثلا على ماذا؟ على هيئة سيف. بعض القلادات إذا تشوفونها صياغتها مثل السيف. هنا تلفت ماذا؟ الهيئة، يعني أذاب هذا الذهب، ما عاد الذهب، ذوب الذهب، فذهبت الهيئة. الذهب باقي، نفرض اشقد مثقال بقى مثقال، لكن الهيئة تغيرت، الآن كان سيف الآن ليس بسيف. إذا غصب قلادة ذهبية أو نحوها فتلفت عنده هيئتها، يعني الشكل، كأن أذابها مثلا، ذوب هذا الذهب وأراد أن يصيغها بغير صياغة السيف مثلا، لزمه رد عينها، لزم الغاصب رد العين إلى المالك وعليه القرش أيضا. هسا العين عين ماذا؟ عين الذهب، لابد أن يعيدها علما إلى المالك وعليه ضمان القرش. ما هو القرش؟ القرش هو النقص الحاصل في العين. نفرض على أنه هذه القطعة من الذهب القلادة لما كان السيف قيمتها 1,000,000 دينار، لما ذهبت هيئتها وأصبح شنو؟ ذهب ذائب، صار 900,000 مثلا، 1,000,000 دينار 900,000، فهنا عليه إعادة العين ثم شنو؟ القرش الحاصل، يعني الفرق الحاصل بين العين وبين بعد، يعني بعد الإذابة وقبل الإذابة. كانت قيمتها 1,000,000 دينار، الآن قيمتها 900، جد الفرق؟ الفرق 100 دينار، هذا يسمى بالقرش، يعيد القلادة أو العين من الذهب وإعادة 100,000 دينار القرش. لزمه رد عينها إلى المالك وعليه القرش أيضا، أي ما تتفاوت به قيمتها قبل تلف الهيئة وبعده. هذا ما تتفاوت به قيمتها قبل تلف الهيئة وبعده، هذا شنو؟ هذا تعريف للقرش، هذا تعريف للقرش، أي ما تتفاوت، إذا أجيب لك الامتحان عرف القرش، هذا تعريفه، ما تتفاوت به قيمتها قبل تلف الهيئة وبعد تلف الهيئة. ولو طلب الغاصب أن يصوغها ثانيا كما كان سابقا فرارا عن إعطاء القرش، هو الغاصب ماذا يقول للمالك؟ يقول له أنا أصوغها من جديد وأعيدها على هيئة ماذا؟ على هيئة السيف، فهل يجب على المالك قبول ما قاله الغاصب؟ الجواب لا يجب، لا يجب على المالك القبول. لماذا؟ لأن هو يقول أنا إذا أصيغها سيف من جديد خب أخسر مثلا جد مبلغ الصياغة نفرضه 50,000 دينار. طب ليش أعطي 100,000 دينار؟ فيطلب منين الغاصب؟ يطلب من المالك، يقول له أنا أعيد صياغتها من جديد. فليس واجب على المالك أن يقبل ولو طلب الغاصب. منين طلبه؟
طلب من المالك
أن يصوغها، يصوغ هذه العين الذهب ثانياً كما كانت سابقاً. هيئتها الأولى شلون صار كانت؟ أنا أعيدها من جديد على الهيئة الأولى. طبعاً هو طلبه فراراً عن إعطاء القرش، وما يريد يعطيهم هذا النقص الحاصل. لم يجب على المالك القبول، مو واجب على المالك أن يقبل، كما أن المالك ليس له إجبار الغاصب على الصياغة. الآن لا، المالك هو ماذا؟ يطلب من الغاصب ويجبر الغاصب على من؟ على إعادة صياغتها كما كانت. هذا يجب عليه ولا يجب عليه؟ الغاصب لا يجب عليه، وليس ماذا؟ وليس من حق المالك أن يغصب أن يجبر الغاصب على إعادتها من جديد، كما أن المالك ليس له إجبار الغاصب على الصياغة وإرجاع المغصوب إلى حالته الأولى. مسألة 1141، لو أوجد في العين المغصوبة أثرا محضا تزيد به قيمتها، شنو هذا الأثر؟ كما إذا غصب ذهبا فصاغه قرطا أو قلادة. هذا الغاصب هو الذي أوجد في العين المغصوبة أثرا محضا، فهذا الأثر المحض سبب بماذا؟ بارتفاع قيمة الذهب. الغاصب لما غصب العين، عين الذهب، صاغها بصياغة، يعني أثر بها أثر، نفرض صاغها على هيئة القرط الذي يعلق في الإذن، لما الغاصب صاغ هذا الذهب على هيئة القرط، هذا الأثر وهذه الصياغة سببت بماذا؟ بارتفاع قيمة العين. لو أوجد في العين المغصوبة أثرا محضا تزيد به قيمتها، تزيد به بهذا الأثر قيمة العين. مثال شنو؟ قال كما إذا غصب ذهبا فصاغه قرطا أو قلادة. القرط واضح هذا الذي يعلق في الإذن، والقلادة في الرقبة. وطلب المالك ردها إليه بتلك الحالة، وجب ردها إليه ولا شيء له بإزاء عمله. الآن المالك لو طلب من الغاصب أن يردها بهذه الهيئة، بهيئة القرط أو القلادة، لابد على الغاصب ماذا؟ إرجاع العين بهيئة القرط أو القلادة، وليس له شيء. يقول له أنا سببت شيء وزيادة، تعال كرمني اعطيني كرامية، قل له لا، ليس له شيء ولا شيء له بأزاء عمله، بل ليس له إرجاعها إلى حالتها السابقة من دون إذن مالكها. الغاصب ماذا؟ عرف بأنه ليس له شيء، وهذا عمله سوف يذهب هباء منثورا، وماذا يقول؟ يقول أنا أعيدها من القرط إلى هيئتها السابقة. يقول ليس من حق الغاصب شنو؟ إرجاعها إلى هيئتها السابقة، لأنه تصرف بمال الغير. بما أنه تصرف بمال الغير فعليه ماذا؟ أن يعيدها بما كانت. وجب ردها إليه ولا شيء له بأزاء عمله، بل ليس له الغاصب إرجاعها، إرجاع العين إلى حالتها السابقة من دون إذن المالك. إذا تصرف من دون إذن المالك فهو شنو؟ ارتكب محرما. أما إذا أخذ إذن المالك والمالك أذن له، قال له عدها إلى الهيئة الأولى، فلا مشكلة. ولو أرجعها من دون إذنه إلى ما كانت عليه سابقا، يعني الغاصب أرجع عين الذهب لمن؟ إلى ما كانت عليه سابقا من دون إذن المالك، أو إلى حالة أخرى لا تكون فيها أقل مالية من حالتها الأولى، ففي ضمانه للإرش إشكال لا يتفق مع مراعاة الاحتياط. يعني حتى مع رجعها إلى هيئة ثانية أو إلى هيئتها الأولى، لكن لم يسبب بماذا؟ بنقصان قيمتها. يقول ففي إرجاعها إشكال يقتضي مراعاة الاحتياط بعدم إرجاعها.
شيخنا، أو إلى حالة أخرى لا تكون فيها أقل مالية من حالتها الأولى، يقصد بها اللي صارها قرطاً أو قلادة.
أي حالة الأولى صارها إما إلى قرطة أو قلادة. الآن يريد يعيدها إلى ماذا؟ صياغة أخرى، نفرض هذا الذي يضعونه في اليد، لكن بهذه الصياغة الأخرى شنو؟ قيمتها تبقى محافظة على قيمتها، ماكو أثر. يقول الضمان الإرش فيه إشكال ولا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك. مسألة 1142، لو تصرف الغاصب في العين المغصوبة بما تزيد به قيمتها عما قبل وطلب المالك إرجاعها إلى حالتها السابقة وجب. هسه الغاصب غصب العين، وتصرف الغاصب بالعين بما تزيد قيمتها عما قبل. هسه هذا التصرف همزياً صار من صالح المالك، إذا كانت قيمتها شقد؟ مليون، صار مليون وربع المليون. لكن المالك مع الزيادة طلب منين؟ طلب من الغاصب إعادتها إلى الهيئة الأولى، إرجاعها إلى هيئتها الأولى. يقول وجب على الغاصب إرجاع حلماً إلى هيئتها الأولى، ولا يضمن الغاصب حينئذ قيمة الصفة. يا صفة، الصفة التي أحدثها الغاصب. نفرض أن القيمة الذهب شنو؟ العين كانت قيمتها مليون دينار، لما صاغها الغاصب بصياغة أخرى صارت قيمتها مليون وربع. طلب المالك إلى عادتها إلى الهيئة الأولى، وعادها إلى الهيئة الأولى، فصار رجعت قيمتها لمن؟ إلى المليون. فهل يضمن هذا الربع الغاصب أو لا يضمن؟ الجواب لا يكون ضامنا. لماذا؟ لأنه نفس المالك طلب، نفس المالك طلب من الغاصب إعادتها إلى الحالة الأولى. لو أوجد في العين المغصوبة أثراً محضاً تزيد في به قيمتها، كما إذا غصب ذهباً فصاغه قرطاً أو قلاده. هذا اختنامه اللي بعدها 42. لو تصرف الغاصب في العين المغصوبة بما تزيد به قيمتها عما قبل وطلب المالك إرجاعها إلى حالتها السابقة وجب على الغاصب إرجاعها إلى الحالة السابقة، ولا يضمن الغاصب حينئذ قيمة الصفة. يا صفة، الصفة التي أدت إلى زيادة العين. ولكن لو نقصت القيمة الأول، ولكن لو نقصت القيمة الأولية للعين بذلك ضمن إرش النقصان. مرة هو يصوغ ماذا؟ يصوغها وتسبب الزيادة، وتارة تسبب النقيصة. فهنا إذا سببت النقيصة فعلى الغاصب ضمان ما نقصت. نفرض قيمتها مليون، بسبب الصياغة صار شقد؟ 900. فعليه ضمان المئة، التفاوت بالحاصل بين العين الهيئة الأولى والهيئة الثانية. ولكن لو نقصت القيمة الأولية للعين بذلك ضمن إرش النقصان. فالكتاب الذي قام بتجريده إذا طلب المالك عادته إلى ما كان عليه سابقا غصب كتابا وجلده، جلد هذا الكتاب جلاد جيد، قام بتجديده إذا طلب المالك إعادته إلى ما كان عليه سابقا فعاده الغاصب على ما كان عليه فنقصت قيمة هذا الكتاب عما كانت عليه قبل التجديد، ضمن ماذا؟ ضمن النقص. مسألة جديدة 1143. لو غصب أرضا فغرسها أو زرعها، فالغرس والزرع ونمائهما للغاصب. هذا غصب أرضا وقام بزرع هذه الأرض وغرس هذه الأرض وصار بها شنو؟ أشجار وزرع، كانت أرض بور، أرض صحراء. الآن الغاصب عمر هذه الأرض، صار فيها شنو؟ أشجار، فيها نخيل، فيها زرع. فهذا الزرع وهذا النخيل وهذه الأشجار هل تكون للغاصب أو تكون لمن؟ لمالك الأرض. لمن تكون؟ لو غصب أرضا فغرسها أو زرعها، فالغرس والزرع ونماءهما لمن؟ للغاصب. أكو فرق بين الغرس والزرع؟ فغرسها أو زرع، شنو الفرق؟
الغرس للأشجار والشجرة، والزرع للمحاصيل.
أحسن. بعد
الغرس يعني نبات، نبات الشجرة يغرسها، والزرع يعني بذور.
أحسن. لو غصب أرضا فغرسها أو زرعها فالغرس والزرع ونمائهما للغاصب. وإذا لم يرضى المالك، المالك مالك الأرض لم يرضى ولم يقبل ببقائها في الأرض مجانا أو بأجرة، مالك الأرض لم يقبل، يقول أنا لا أوافق أعطيك أجرة، أجرة الأرض، يقول لا أقبل بأجرة الأرض. فبطين الأرض مجانا لهذه الفترة، فترة الزرع، يقول لا أعطيها لا مجانا ولا بأجرة. شو يسوي؟ أشلع الزرع؟ أقلع الزرع من جذوره؟ يقول أقلع الزرع من جذوره. فهل يكون واجبا عليه قلع الأشجار والزرع أو لا يكون واجبا عليه؟ وجب عليه، الضمير من يعود عليه؟
على الغاصب.
على الغاصب إزالتهما، إزالة من؟
الغرس والزرع.
الغرس والزرع فورا وإن تضرر بذلك. يقول أنا ذاب ملايين الدنانير على من؟ على هذه الأرض. نقول حتى وإن تخسر ملايين الدنانير، لماذا تخصب الأرض غصبا؟ فعليك أن تتحمل بما فعلت. وجب عليه إزالتهما فورا وإن تضرر بذلك، وإن تضرر الغاصب بذلك بإزالة الزرع والغرس. كما أن عليه أيضا طم الحفار وأجرة الأرض ما دامت مشغولة بها أو بهما. بعد أكثر من هذا، هو من راح يقلع الزرع ويقلع الأشجار راح يصير أكو حفر، حفرة في الأرض، وهي لابد ماذا؟ أن يرتب الأرض ويعيدها كما كانت. ولو حدث نقص في قيمة الأرض بالزرع أو القلع وجب عليه رش النقصان. جيد، قيمة الأرض كانت مثلا 10 ملايين دينار، الآن لمن زرع بها قلت قيمتها، أو لا، لمن قلع الزرع قلت قيمتها من 10 ملايين إلى 9 ملايين، فعليه ماذا؟ ضمان هذا النقصان الذي حصل في الأرض، فعليه أن يدفع 1,000,000 دينار ضمان النقص. ولو حدث نقص في قيمة الأرض بالزرع أو القلع وجب عليه أرش النقصان، وجب على الغاصب أرش النقصان، وليس له إجبار المالك على بيع الأرض. المال الغاصب ليس له إجبار المالك على بيع الأرض منه أو إجارتها إياه. الجبرة على ماذا؟ إما أن تبيع الأرض لي أو تؤجرها آجار علي، ليس من حق الغاصب. كما أن المالك لو بذل قيمة الغرس والزرع لم تجب على الغاصب إجابته. هنا بالعكس، المالك ماذا يقول؟ المالك يقول للغاصب بقي الأشجار، بقي الزرع، وأنا أعطيك قيمة ماذا؟ الأشجار والزرع. هل يجب على الغاصب قبول ذلك؟ الجواب لا يجب على الغاصب قبول إبقاء الزرع والأشجار في مقابل ماذا؟ في مقابل دفع الأموال من مالك الأرض، من حق أن يقلع الأشجار والزرع. مسألة 1144، إذا تلف المغصوب وكان قيميا، شنو القيمي؟ يقول وهو ما لا يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات، مثل من كالأحجار الكريمة وغالب أنواع الحيوان كالبقر والغنم، هذه كلها قيمية. بس يقول أنا هذا الحجر الكريم حجر خاص ونادر، جابوه لي من البلد الفلاني، وهذا ايش راح يصير؟ راح يصير له قيمة بعد. أو لا، هذه الشاة أو هذه البقرة من الصفة الكذائية، فيها الصفة الكذائية، فهذا راح يصير ماذا؟ يصير قيمي. لو تلف هذا القيمي وجب رد قيمته بحسب النقد الرائج في بلد التلف. الآن هو هذه الحجرة الكريمة شاف احتز بها غصبها، الآن تلفت هذه الحجرة، قيمتها شقد؟ قيمتها 250,000 دينار، فعليه ماذا؟ أن يعطي القيمة. فإن تفاوتت قيمته من يوم الغصب إلى يوم الأداء كانت العبرة بقيمته يوم التلف. هنا عندنا مسألة، يقول لو غصب هذه العين وقيمتها 1,000,000 دينار وبقت في يده لمدة شهر كامل، نفرض غصبها يوم واحد بالشهر وبقت إلى يوم 30، فتلفت يوم 30، قيمتها يوم الغاصب قيمتها 100,000 دينار وقيمتها يوم 30 يوم التلف شقد؟ 50,000 دينار. فهو يكون ضامنا من يوم الغصب أو يكون ضامنا حين التلف؟ الغاصب يكون ضامنا من أول ما غصب العين أو يكون ضامنا لما انتلفت العين؟ وقيمة يوم الغصب تختلف عن ماذا؟ عن قيمة يوم التلف. يقول فإن تفاوتت قيمته من يوم الغصب إلى يوم الأداء كانت العبرة بماذا؟ بقيمته يوم التلف. قيمته يوم التلف إيش قد؟ يعطيها علما إلى المالك. نعم، استدراك، إذا كان النقد الرائج في يوم التلف أكثر مالية منه في يوم الأداء، فاللازم احتساب قيمته بما يتقدر به في زمن الأداء. لو كان المغصوب باقيا لكن نزلت قيمته السوقية رده ولم يضمن نقصان القيمة ما لم يكن ذلك بسبب، هذا قلنا هذا المثلي وذاك القيمي، ليش السيارة نفسها موجودة بس قيمتها نقصت، هذا قيمي ما له مثل. ذاك السيارة قلنا ضربنا مثال على السيارة مثله، أما هذا القيمي كالأحجار الكريمة قلنا وكالشاة البقرة، واضح؟ مسألة جديدة، مسألة 1145، إذا غصب قيميا، مو هنا وصلنا؟ إذا غصب قيميا،
شرحنا هذا الموضوع. نعم، إذا كان النقد الرائج في يوم
التلف. نعم، إذا كان النقد الرائج في يوم التلف أكثر مالية منه في يوم الأداء، فاللازم احتساب قيمته بما يتقدر به في زمن الأداء. هنا الكلام ويا من كلامنا ويا نفس النقد، نفس الأموال، الآن الدولار مثلاً، الدولار فيه صعود نزول أو الدينار فيه صعود نزول. نعم إذا كان النقد الرائج، شنو الرائج؟ المعمول به. يوم التلف أكثر مالية منه في يوم الأداء. نفرض الدولار، الدولار يوم التلف يكون أعلى منين؟ من يوم الأداء. يوم التلف كان قيمة الدولار 145 مثلا، يوم الأداء كانت قيمة الدولار 140. نأخذ على ماذا؟ نأخذ على قيمة يوم التلف. يقول نعم إذا كان النقد الرائج في يوم التلف أكثر مالية هذا النقيد في يوم الأداء، فاللازم احتساب قيمته بما يتقدر به في زمن الأداء. يوم الأداء فاللازم احتساب قيمته بما يتقدر، يعني بقدر يقدر هذا التالف بما يتقدر به في زمن الأداء، يعني في زمن الأداء لا في زمن التلف. مسألة 1145، إذا غصب قيميا فتلف ولم تتفاوت قيمته السوقية في زماني الغصب والتلف. هذا يأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.